نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على نبينا إذ قال: إنما كان شفاء العي السؤال. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نسعد بأن نستقبل أسئلتكم ونعرضها في هذا اللقاء على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بادئة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث بها أحد الأخوة، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الوعظ عند الوليمة أو العقيقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الوعظ والتذكير مطلوب ومشروع، فما أكثر الغفلات والملهيات. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن ينبغي للواعظ أن يختار الأوقات المناسبة للوعظ والتذكير ليحصل المقصود من ذلك، وعليه أيضا ألا يطيل في كلامه حتى لا يمله الناس. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وثبت في الصحيحين من حديث شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا وأنصح من سلك طريق الوعظ والتذكير أن يقرأ في كتب آداب الدعوة والوعظ ليستفيد منها، كما أحثه أيضا على الحرص على طلب العلم ليكون على بصيرة فيما يدعو إليه. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ، إذا أدركت صلاة العصر وأنا مسافر، أصليها بنية الظهر مع الجماعة أم أصليها منفردة؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إذا كان المسافر يجمع في سفره بين الظهر والعصر وأراد أن يدخل مع الإمام في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فإنه ينوي أنها صلاة الظهر بالنسبة له، لأن اختلاف النية في هذه الحال لا يؤثر في الصلاة على الصحيح، ويصلي مع الإمام تماما 4 ركعات. وإذا فرغ من هذه الصلاة فإنه يقوم ويصلي العصر 2 ركعات. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذه الأخت السائلة تقول: إذا كانت المرأة خارج البيت في حديقة عامة مثلا، فإذا أتى عليها وقت الصلاة ولا يوجد مسجد أو مصلى، فهل تصلي المرأة في مكانها، وهل تصلي جالسة أم قائمة؟
الجواب يا أخت السائلة: إذا كان لا يوجد مكان معد للصلاة فإنها تصلي في أي مكان طاهر، وتكون ساترة لجميع جسمها عن الرجال الأجانب حتى وجهها، وتصلي وهي قائمة، ولا يسقط عنها القيام في هذه الحال. هذا إذا كان الوقت ضيقا أو لن ترجع إلى بيتها إلا بعد خروج وقت الصلاة، وإلا إذا كانت سترجع أو كان بيتها قريبا فإن الأفضل لها بلا شك أن تصلي في بيتها جميع الصلوات، ولكن إذا خافت فوات الوقت فعليها أن تصلي في أي مكان طاهر، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. أيضا هنا سؤال بعث به أحد الإخوة يقول: ما معنى قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الذي يشهده؟
الجواب: معنى قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها من الصلوات الخمس. وصلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، على رأي بعض النحاة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فدل هذا على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة النهار وملائكة الليل. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وقال ابن القيم رحمه الله عن قراءته صلى الله عليه وسلم، وقال العلامة ابن القيم عن قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: ما عبارته؟ كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم، من أن قراءة بعضهم هذه السورة لسورة السجدة بين الركعتين ولا يقرأ غيرها، هذا مخالف للسنة. انتهى كلام العلامة ابن القيم. فالآن عرفنا من هذا السياق إجابة على هذا السؤال أن المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وأن الذين يشهدونها هم ملائكة الرحمن الذين يتناوبون على الناس في الليل والنهار، فيحضرون صلاة العصر ويحضر الفريق الآخر صلاة الفجر. هذا باختصار ما أردنا أن نقدمه، وإن كنا نحرص دائما على أن نقدم لكم أقوال بعض السلف الصالح في هذه المسائل، لأن فيها استئناسا وفيها فضلا لكثير من الناس عندما يسمعها. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم. هذا الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ أحمد أحسن الله إليك، ما حكم من صلى خلف إمام لا يجيد الفاتحة مع علمه بذلك، علما بأن الصلاة سرية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه السورة وحفظها وعدم التساهل في ذلك، لأنها ركن من أركان الصلاة كما قلنا. ولا يجوز أيضا تغيير شيء من حروفها أو حركاتها، لكن هذا التغيير إن كان يغير المعنى فلا تصح الصلاة، ككسر الكاف من قوله تعالى: إياك نعبد، وكذلك ضم التاء أو كسرها في قوله تعالى: أنعمت عليهم. فإذا قال أنعمت عليهم أو قال أنعمت عليهم فإن هذا يغير المعنى، وعليه فإن الصلاة غير صحيحة. وإذا كان التبديل لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة، لكن يجب على الإنسان وبخاصة الأئمة أن يبذلوا جهدهم واستطاعتهم لتصحيح القراءة حتى تصح صلاتهم. فهذا الإمام المذكور يطبق عليه ما ذكرناه آنفا، فإن صحت قراءته صحت الصلاة خلفه، وإن لم تصح قراءته لم تصح صلاته وصلاة من خلفه، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. هذا جزء مما سأل عنه الأخ السائل. وعلى كل حال، إذا لم تكن قراءته صحيحة فإن صلاته غير صحيحة، وبالتالي صلاة من خلفه، فيجب رفع أمره إلى المسؤولين لينظروا في حاله، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين يقول: هل يجوز شراء الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها؟
الجواب: بيع الطيور أو طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور والبلابل جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأتي نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام الإنسان بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم لها. ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، كان له طائر وكان اسمه النغير. إذ جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز لعب الصغير بالطير، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه. وكذلك جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخرجه البخاري في الصحيح. وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. هذا هو الرأي الأول، وهذا هو الرأي الراجح لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رأي ثاني يقول إنه أمر مكروه. وهناك رأي ثالث بالمنع، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والعشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حرين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء. ولكن كما قلنا الرأي الأول هو الراجح لورود الأحاديث في ذلك، ولكن بشرط أن يقوم الإنسان بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم لها، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. هنا في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا سؤال يقول فيه السائل: هل يعفى من الزكاة الشخص الذي يريد الزواج؟
الجواب يا أخي السائل: لا تسقط الزكاة عن الذي يجمع المال بنية الزواج، أو ليسدد به دينا عليه، أو يشتري به أرضا ليوقفها، أو عبدا ليعتقه، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع وكان نصابا، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها. والزكاة تزيد المال ولا تنقصه، وتزكيه وتزكي صاحبه، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. رواه مسلم في صحيحه. وعليه: فإن الأموال التي يجمعها الإنسان سواء للزواج أو لسداد الدين أو لغيرهما فإن عليه أن يزكيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المال المزكى، ونسأله تعالى أن ييسر عليك أمر الزواج أنت وغيرك من الشباب، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. أيضا هذا سؤال يقول فيه أحد الإخوة: هل يجوز إقفال الجوال أثناء الصلاة أم أنه من الحركة التي تبطلها؟
الجواب: الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف يكثر فعلها في الصلاة، فيحصل من هذا الاتصال أثناء الصلاة ارتفاع صوت نغمة الاتصال، مما يشوش على المصلين ويذهب خشوعهم. وإغلاقه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتمادى المصلي بفعل حركات أخرى كالنظر لاسم المتصل أو رقمه. والأولى للمصلي إغلاق الهاتف أو جعله على الصامت قبل الدخول في الصلاة، مخافة ما يصدر من تشويش بسببه في أثناء الصلاة. وقد رأيت بعض الأئمة أو بعض المؤذنين إذا سمع في أثناء الصلاة أو سمع قبل بدء الصلاة فإنه يدعو على من هذا جواله، وهذا أمر لا يجوز، وفيه نوع من التضجر من الإمام أو من المؤذن بسبب مثل هذه الأمور. ونحن نحبذ وكل الناس يحبذون أن يأتي الإنسان للمسجد ليصلي جماعة فيه، فلا ينبغي أن نستعمل مثل هذه الأساليب المنفرة. ولكن يقال: جزاكم الله خير، أغلقوا الجوالات لأنها يحصل بها تشويش على المصلين أو مثل هذا، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم بهديه وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
اللهم آمين. هذا سؤالنا الأخير معالي الشيخ من أحد الأخوة، يقول: ما صحة حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة؟
الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ورواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد ضعفه كثير من أهل العلم. وعلى فرض صحته فالمراد بالمسكنة هنا التواضع والإخبات، وليس المراد قلة المال. قال الحافظ ابن كثير في هذا الحديث في متنه نكارة، ولا يثبت من جهة إسناده ضعيف، لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي وهو ضعيف جدا. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي واستغربه وإسناده ضعيف. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا يروى لكنه ضعيف لا يثبت، ومعناه يعني لو ثبت أحيني خاشعا متواضعا، لكن اللفظ لم يثبت. انتهى من مجموع الفتاوى له رحمه الله. الخلاصة أن هذا الحديث غير صحيح، وبالتالي لا يقوله الإنسان باعتبار أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا ليس بحجة، والله يتولى الجميع.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد بأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. هذه تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.